السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب الطلبة. الحقيقة بقى دخلنا في المنطقة اللي فيها أكتر من صورة في الجزء. احنا بنحاول ان احنا يعني بقدر الوسع نخلي كل حلقة بجزء من الأجزاء بترتيب المصحف من أول ما بدأنا. يعني احنا مفروض النهاردة ان احنا في الجزء الـ13. الجزء الـ13 فيه 3 صور. فيعني الحقيقة هنحاول بقى على قدر المستطاع ان احنا ايه ناخد من كل صورة او من كل مجموعة ايات كده على قد ما نستطيع. يعني قدرنا ما قدرناش بقى هنكتفي بما ايه تسمح به اوقات الحلقات. فالنهاردة هنبدأ بسورة يوسف. والحقيقة سورة يوسف من الصور اللي الانسان طبعا هي موضوعها مش محتاج كلام كتير، يعني زي ما كلنا عارفين نتكلم عن سيدنا يوسف بتفاصيل دقيقة جدا، تعد من أطول القصص التفصيلية في القرآن. قصة فيها تفاصيل حياة كاملة من أول ما كان صبي صغير لغاية ما بلغ أشده، لغاية ما عاد إلى أبيه واجتمع الشمل مرة أخرى، القصة المعروفة. لكن رغم معرفتنا بسورة يوسف إلا أن عجائب السورة لا تنتهي، والوقفات اللي مع كل آية في السورة ومع كل كلمة في السورة مفيدة للغاية. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل فعلا هذه السورة من السور التي لا تنضب في معانيها وعجائبها، وتلاقي كل ما بتتدبر فيها أكتر وكل ما بتقف مع آياتها أكتر كل ما بتلاقي فيها معاني جديدة وحاجات في غاية الجمال وفي غاية الأهمية. والحاجات اللي عايز أقف معاها جدا في سورة يوسف، طبعا مش بالترتيب بقى، لكن يعني هنحاول كده يعني بقدر المستطاع ناخد كده أجمل الحاجات اللي عايزين نقف عليها. كلمة إن نراك من المحسنين، الكلمة دي اتقالت لسيدنا يوسف عليه السلام في يعني مكان من أبأس الأماكن في الأرض، في السجن. والسجن كمان مش سجن، يعني هو كان مسجون مع سجناء جنائيين زي ما بيقولوا، يعني مسجون مع ناس متهمة بالسرقة وناس متهمة. سبحان الله، هؤلاء يقولوا لسيدنا يوسف إن نراك من المحسنين ويسألوه، ويكون سؤالهم ده سبب في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة الناس بعد كده بموهبة سيدنا يوسف عليه السلام والعلم التأويل الذي أوتي إياه. لكن الفكرة كانت في البداية إن نراك. السمت الحسن لما تيجي تتأمل الكلمة دي وانت بتتدبر، يعني ايه نراك؟ شافوا ايه؟ هل شافوا عشان شكله جميل مثلا؟ لا، هو ما قالوش ان نراك من الوسيمين، ان نراك من حسن المظهر، قال ان نراك من المحسنين. الاحسان بيظهر وبيرى، ويرى الانسان اثره وسمته. والسمت الحسن جزء من النبوة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزء لسه موجود ممكن تصيب منه، مش هتبقى نبي يعني، بس هتبقى عندك جزء من النبوة لما يكون سمتك حسن، لما يكون أخلاقك تعاملك مع الناس يشي بأنك محسن. وهذا الإحسان يجعل لدعوتك قبولا أكثر من غيره. وهم اللي راحوا له يعني قول لنا نبئنا بتأويله، ليه؟ إيه العلة؟ جايين لي ليه؟ هو أنتوا إيش عرفكم أصلا ممكن أول الرؤى؟ إن نراك من المحسنين. كان زمان الأمر ده واضح قوي عندنا، كان زمان الناس فعلا بتروح للملتزم والمتدين، يقول يا اخي انت وشك سمح، ما تقول لي كلمتين كده فكرني بربنا. تلاقيه يعني لو مثلا الناس اجتمعت في شارع ولا حاجه وعايزين مثلا حضراتهم الصلاه، يقدم اللي سمته حسن. طبعا الامر ده بدا يختلف دلوقتي شويه، احنا عايزين نرجع السمت الحسن تاني. السمت الحسن بس مش مظهر زي ما قلت لك، السمت الحسن ده خلق ومعامله. ان نراك من المحسنين. والايه على فكره فيها رد على كثير من الناس اللي يقول لك يا عم الدين في القلب. الدين في القلب وفي الجوارح وفي الظاهر والباطن. اوعى تصدق ابدا اللي يقول لك الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجسد مضغه، اللي هي القلب، اذا صلحت. خلي بالك قال ايه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلح الجسد. الجسم كله بيصلح، الظاهر بيصلح زي ما الباطن بيصلح. وخلي بالك كمان لما ربنا وصف دينه قال عليه صبغة الله. الصبغة لما بتيجي تصبغ قميص أو بنطلون تصبغه من جوه بس، الصبغة بتملأ الظاهر والباطن. فهم شافوا ظاهر في يوسف عليه السلام فقالوا إنا نراك من المحسنين. دي وقفة تدبرية في البداية. نقطة برضو مهمة لازالت في برضو الموقف ده، هما كانوا جايين يسألوا سيدنا يوسف على إيه؟ كانوا يسألوا على رؤية، جايين يتكلموا بيسألوا على رؤية، وده حال ناس كتير يعني، يسأل على حاجات عامة كده بتشغل بال الناس، بالذات الرؤى موضوع ده بيشغل بال الناس جدا، جايين يسألوا على رؤية. فهل أجابهم سيدنا يوسف على الرؤية؟ آخر حاجة جاوبهم عنها هي الرؤية. ليه؟ لأنه صاحب رسالة، صاحب قضية. أول إجابة بدأ الأول يعلمهم ويعرفهم إن هو فعلا عنده إجابة على سؤالهم، طمنهم في الأول، ذلكما مما علمني ربي. وبعدين بدأ يسألهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هما ما بيسألوكش عن كده، وإيه المشكلة؟ حتى لو بيسألونيش، دي مهمتي، ده دوري، دي وظيفتي، إن أنا أكلم الناس عن ربنا. وبدأ يكلمهم عن ربنا، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. ويبدأ يكلمهم يذكرهم، ودعوة فيها رقة وفيها موعظة، تحس إن هو صاحب رسالة فعلا، راجل عنده دور. معنى ناس كتيرة النهاردة بدأت تنساه. انت لما ربنا يمكنك في حاجة في الدنيا، لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل مثلا لك الناس بتثق فيك مثلا في الطب، في الهندسة، بيقدموك في معاني معينة، في الاقتصاد، في السياسة، في اي شيء بيقدموك، اوعى تنسى ابدا انك انت تستعمل ده، تبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة، زي ما هنشوف في سورة القصص، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. ان ربنا سبحانه وتعالى ادك موهبة، ادك قيمة، ادك علم، علم الناس محتاجاه له، تستعمل ده في ارضاء الله سبحانه وتعالى، وتدل الناس على ربنا عز وجل زي ما اتعلمت من سيدنا يوسف عليه السلام. ومن الحاجات برضو اللي لسه برضو في الوقفة دي، في كلام سيدنا يوسف مع صاحبي السجن، خلي بالك الموقف ده كله فين؟ ده في سجن. الدعوة ما انقطعتش وهو جوه السجن، الدعوة ما انقطعتش وهو في ابتلاء، وهو في حالة من البلاء الشديد، وما قالش خلاص بقى اما البلاء ده يخلص ابقى ادعو الى الله، لا، الدعوة استمرت، وبدأ يكلم الناس، وبدأ يعرفهم ويدلهم على ربنا سبحانه وتعالى وهو في هذا البلاء. وبعدين وهو في عز هذا البلاء يقول لنا كلمة عجيبة برضو عايز اقف معها، وقفة مهمة في سورة يوسف، اللي هي واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء. اسمع بقى اللي جاية دي، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سيدنا يوسف بيتكلم عن الشكر وبيتكلم عن النعمة وهو في السجن وهو في ابتلاء، مش سجن بس، سجن وغربة وبعد عن الأهل وجفوة من إخوانه هم اللي رموه في البئر، ابتلاءات ومفارقة لأبيه واستضعاف وتهمة اتهموه في شرفه وحطوه في السجن ومراودة لنساء من نساء المدينة، ابتلاءات شديدة جدا وعبودية وأسر، وخلوه باعوه واشتروه، هو الكريم من الأكرمين يتباعوا ويتشرى، كل الابتلاءات دي وكل اللي بيتكلم عنه سيدنا يوسف، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. شايف فضل ربنا عليه، منسيش فضل ربنا حتى وهو في الابتلاء، وبيتكلم عن الشكر ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لكن أنا بشكر يا رب وحاسس بنعمتك حتى وانا في خضم الابتلاء. احنا لما حد فينا صباعه بيوجعه بيحس ان الدنيا سودت وخلاص مفيش نعمة تانية. سيدنا يوسف عانى من كل الابتلاءات دي، هي قصة ابتلاء اصلا، ومع كل الابتلاءات دي تلاقي سيدنا يوسف عليه السلام بيتكلم عن الفضل وبيتكلم عن نعمة ربنا عليه وبيقول ولكن اكثر الناس لا يشكرون. دي من المعاني المهمة جدا في قصة سيدنا يوسف. من الحاجات الجميلة برضو اللي عايزين نقف معاها وقفة مهمة، كويس جدا ان الانسان ما يعصيش ربنا سبحانه وتعالى، ده شيء حسن، وكويس ان هو يبغض المعصية وينفر قلبه منها، ده جميل جدا، وكويس انه يتحمل الاذى ويصبر عشان ما يقعش في الفحشة، لكن ان يصير الاذى احب اليه من المعصية فتلك درجة النبيين والصديقين. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا من فضله. سيدنا يوسف يقول ايه؟ رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. ايه اللي بيدعوه اليه؟ بيدعوه لحاجه في ناس بتجري وراها بايديها واسنانها، في ناس بتلهث عشان هذه الشهوة. دول نساء المدينة كلهن يراودنه عن نفسه وهو يقول يا رب السجن أحب لي. ليه؟ لأنه مش عايز يعصي، ولأنه بيحب ربنا لدرجة إن لو السجن يا رب هيكون معناه إن أنا بعيد عن معصيتك، فيا رب ده أحب إلي، أحب مكان ليا هو المكان اللي هطيعك فيه ومش هعصاه. لازم ناخد بالنا من ده قوي. سيدنا يوسف عليه السلام كان بيعلمنا الأدب لما يقول وقد أحسن بي في آخر القصة. أحسن بي، كان ممكن سيدنا يوسف عليه السلام يقول، وانت بتتدبر المعنى ده، انا عايزك تقف قوي في اخر القصه وهو بيقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. كان ممكن يقول وقد ابتلاني، كان ممكن يكون وقد اختبرني، ممكن يكون كلام كتير جدا كان ممكن يقوله سيدنا يوسف، لكنه اختار انه يقول وقد احسن بي، انه يشوف دايما النعمه ويشوف دايما فضل ربنا سبحانه وتعالى، وان هو ده اللي الخلاصه بتاعت قصته، ان هو احسان وان هو لطف من ربنا سبحانه. لذلك بيختم القصه بيقول ان ربي لطيف لما يشاء. ان ربي لطيف، اسم الله اللطيف ده بيظهر في هذه القصه تجلياته بشكل عجيب جدا. اللطيف هو الذي يوصل ما يشاء الى عبده بلطفه ومن حيث لا يشعر. سيدنا يوسف بقى عزيز مصر وزير الاقتصاد بعد ما كان عبد مستضعف ومتهم وفي سجن بطريق عجيب جدا، اخر طريق ممكن الانسان يتصوره انه يكون على هذا المنصب هو الطريق اللي سلكه سيدنا يوسف، وهو ده اسم الله اللطيف. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هو ده اللي حصل، وهو ده تجلي اسم الله اللطيف. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. الحاجات الجميله جدا في قصه برضو يوسف، ودي حاجه مهمه، إن مش كل النوايا الصالحة تنفع، لأن النية الصالحة لما يتقدمها عمل فاسد وتخليها نية تسويفية ممكن تؤدي إلى كوارث، وقد لا تصدق. لما جم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، إخوة يوسف قالوا إيه؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. هل بقوا قوم صالحين بعد ذلك زي ما قالوا؟ مع انها هي نيه كويسه، هنبقى صالحين، نيه صلاح، بس نيه صلاح تسويفيه، نيه صلاح بعد ما عملوا عمل فاسد، بعد ما قتلوا او ظنوا ان هم قتلوا اخاهم. ويقولوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فيفضلوا 40 سنه لسه ما بقوش صالحين. هم بقوا صالحين في الاخر، لكن امتى؟ بعد ما ربنا تاب عليهم من هذه النيه اللي كانت حقيقه نيه تسويفيه. كتير مننا بيقع في ده، واحنا بنتدبر عايزين نفتكر حالنا، نقول ايه احنا بس هنعمل المقصية دي ونبقى كويسين بعد كده. مش ضمنك، هو في حد كده بيعمل بيشترط هقول بس طب بص هي المقصية دي بس وبعد كده خلاص هبقى كويس؟ لا، ما تضمنش. اخوة يوسف قعدوا اكتر من 40 سنة بعد كده وكذبوا بعدها، وقالوا يعني كلام ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. ايه لسه بتكذبوا؟ مين اللي سرق؟ سيدنا يوسف سرق. امتى حصل ده؟ لكن شوف ما بقوش صالحين الا لما تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. من الحاجات الجميلة برضو في سورة يوسف كلمة معاذ الله. معاذ الله الكلمة اللي قالها سيدنا يوسف عليه السلام وكل ما حوله يدعوه إلى الشهوة المحرمة ويدعوه إلى الفعل المحرم. شاب في عن شبابه أبلغ أشده، جميل المحية، غريب محدش يعرفه لو عمل المعصية دي، يعني هيقولوا إيه؟ عبد ما كانش حر، فعقوبة العبد دايما أقل من عقوبة الحر. وامرأة ذات منصب وذات جمال تهيأت له، قالت هيت لك، وغلقت الأبواب، يعني محدش هيشوف حاجة، محدش هيعمل أي حاجة، وهو يعني وبتهدده مش بس بقى كمان إنها تتهيأ له، ده أنت لو ما عملتش كده هسجنك. ومش هي لوحدها، ونساء المدينة كمان، إن ربي بكيدهن عليم. ده كأكتر من واحدة، مش واحدة بس، ده كمان ورجال المدينة. ثم بدا لهم، مش لهن، لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. يعني كمان رجال المدينة دخلوا في المؤامرة، ومع ذلك سيدنا يوسف يرفعك من كل هذا المستنقع من الشهوات بكلمة واحدة، يقول لك معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يحب الظلم. ما ينفعش كل هذه الدعوات للشهوة وللحرم وللحرام يرفعك منها سيدنا يوسف عليه السلام، وهو بيقول ايه؟ وهو بيقول معاذ الله انه ربي احسن مثواي. الحاجات الجميله جدا كمان في سوره يوسف، وهي يعني امتداد للي قلناه واحنا بنتكلم عن سيدنا شعيب، وهو بيقول لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح. وهم لما جم لسيدنا يوسف في السجن وبيطلبوا منه تاويل الرؤيه، ما قال لهمش اطلع من السجن الاول، ولا قال لهم اشترط عليهم. مش بس كده، رؤيه الملك، رؤيه الملك لما تيجي تبص عليها هتلاقي ان هي بتتكلم عن سنين بس، ها يعني ما فيهاش تفاصيل. بيقول لك ايه؟ اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 7 شلال وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. 7 و7 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 بس ده اللي شافه الملك، سبعات فقط. لكن سيدنا يوسف لما اول الرؤيه ما قال لهمش، يعني كان تاويل الرؤيه يكفي بس ان هو يقول لهم ايه؟ هتزرعوا 7 سنين كويس وبعد كده هيجي 7 سنين مجاعه بس، ويسكت. سيدنا يوسف عمل كده؟ لا، سيدنا يوسف قال لهم يعملوا ايه، واستعمل علمه ودلهم، قال لهم تزرعون 7 سنين دأبا وبعد كده خلاص كده الرؤيه دي، الحته بتاعت الرؤيه، الباقي ده مش رؤيه، الباقي ده سيدنا يوسف يقول لهم حل، عقليه حل، بيقول لهم فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تحصدون ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد، دي الرؤيه، ياكلن ما قدمتم لهن، ويدلهم يقول لهم الا قليلا مما تحصدون. انتوا لازم تحوشوا شويه عشان برضو لو خلصتوا ال7 سنين دول كل اللي عندكم هتيجوا تزرعوا ما تلاقوش عندكم بذور تزرعوها، وبعد كده يزود سنه. ثم ياتي من بعد ذلك عام، ما جاش في الرؤيه ده، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. عمل ايه هنا سيدنا يوسف؟ قدم علمه، قدم الحاجه اللي بيعرف يعملها، واداها للناس من غير مقابل، ونفع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم. تعرف تنفع الناس كده؟ تعرف تبقى مباركا حيثما كنت، تبارك انسان، تبارك يعني ربنا يبارك بيك الاشياء بانك انت تنفع الناس وتنفع وتعينهم على قضاء حوائجهم. سيدنا يوسف عمل كده، وبعد كده لما جم يطلعوه كمان ما استعجلش، لا ارجع الى ربك، انا مش ميت على الدنيا زي بعض الناس، ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة، اطلع الاول وانا صاحب رساله وانا مبرئ ساحتي من الايه، من التهمه اللي اتهموا بيها. طبعا في حاجات تانية جميله كمان في سوره يوسف، يعني يكفي كلمه توفني مسلما، دي برضو عايزين نتدبرها. بعد كل ده يا يوسف عليه السلام تقول شوف تواضعه، ما تغرش بعد كل ده، كل البطولات الايمانيه اللي عملها دي، وفي الاخر يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين. ايه التواضع ده؟ ايه عدم الركون للطاعه بهذا الشكل؟ ما قالش خلاص انا ما عنديش اي مشكله، لا انا يا رب ثبتني، يا رب ارزقني وفاه على طاعتك يا رب. من سوره الرعد وسوره ابراهيم هناخد ايه من كل واحده بس، عشان طبعا الوقت خلص من زمان، لكن هناخد ايه واحده من سوره الرعد. سوره الرعد طبعا يعني برضه من الحاجات زي سوره الانعام كده، لما قلنا ان ازاي بتعرض عظمه ربنا سبحانه وتعالى وقوته وقدرته، وفي مقابل لا وهم يجادلون في الله، وهم يجادلون في الله بعد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قالها وهو بيتكلم عن الرعد، يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. شوف القوه الرهيبه دي، وتلاقي صوت نشاز في الكون يقول ايه؟ وهم يجادلون في الله. تمام، هذه القوة يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهم شايفين قوته وقدرته بس ناسينها ولا يتدبرونها. فدي من أهم المعاني في سورة الرعد. طبعا المعنى المهم جدا اللي في السورة، المثل العظيم اللي ربنا ضربه في السورة للحق والباطل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث. وانت بتتدبر المثل ده شوف خصائص الباطل وخصائص الحق، ده زبد وده ماء، الحق نافع الماء نافع، الحق ماكس في الأرض راسخ حتى لو مش باين، حتى لو الزبد منتفش زبدا رابيا ظاهر كده وشكله كبير وممكن وانت من بره ما تشوفش المية تشوف الزبد بس، لكنه الباطل مجرد زبد إلى جفاء. دي من الخصائص المهمة جدا اللي تديك يعني فهم في سورة الرعد. طبعا في معاني تانية كتير بس مش هنلحق نقولها. سورة إبراهيم بقى الوقفة اللي عايز أقف معها طبعا سورة إبراهيم المفصلة والمواجهة بين أئمة الحق وأئمة الباطل. زيك سورة إبراهيم لما تيجي تتأملها وتتدبر فيها تلاقي دايما الخطاب فيها صيغة جماعية، فردوا أيديهم في أفواههم قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه. شوف صيغة جماعية كأن يعني سورة إبراهيم دي جمعت كل الرسل في ناحية وكل أئمة الباطل في ناحية وبيواجهوا بعض وبيكلموا بعض في هذا المقام المفاصلة العظيم. كل ده مهم جدا في سورة إبراهيم، لكن عايز أقف وقفة واحدة مع هذه السورة، وقفة كلمة الشيطان في خطبته يوم القيامة إمام الباطل. ما هو شوف السورة اتكلمت عن مين؟ إمام الحق، وتسمت باسمه سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، ومعاه بقى أئمة الحق في كل زمان، وإمام الباطل رأس الباطل إبليس. بس رأس الباطل ندل، وهو بيقول لهم إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فإيه؟ فأخلفتكم. كل وعوده خلاف، إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وزين لهم الشيطان أعماله، يقعد يزين لك ويعدك بس وعوده هيجي يشوف الندلة هيتبرأ منها. ودي عادة أهل الباطل، إنه ساعة الجد يتبرأوا بعضهم من بعض ويلعنوا بعضهم بعضا. ووعدتكم فأخلفتكم ولا وما كان لي عليكم سلطان. كلمة اللي قلناها في سورة النساء إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الحاجة اللي الناس بتقول عكسها الشيطان شاطر، لا مش شاطر، بيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، بس المشكلة كانت منكم أنتم فاستجبتم لي. أنت اللي استجبت، مشكلتك أنت أن أنت اللي سمعت كلام. هو ما بيملكش ليك إلا وسواسة، حتى ما بتوصلش قلبك في الصدر الذي يوسوس فيه صدور الناس، ده في صدرك ما بتوصلش لقلبك، انت اللي بتوصلها انك تفتح لها قلبك. فدي كانت واقفة واحدة مع سورة ابراهيم. كان نفسي بصراحة ان احنا نتكلم في ايات اخرى لكن وقتنا خلص، فهنكتفي بهذا القدر في الجزء الـ13، واسأل الله عز وجل ان يرزقنا التدبر وان يعيننا عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.